إن وطن المسلم هو عقيدته، فحيثما عزت العقيدة وازدهرت فثم الوطن والدار والمسكن والأهل والعشيرة، وحيثما فقدت العقيدة واضمحلت ولم يبق لها حول ولا طول فلا قيمة لوطن ولا قيمة لسكن ولا قيمة لدار ولا أهل ولا عشيرة ولا جوار. إن العقيدة هي الوشيجة المتينة التي تلتقي عندها الشعوب على اختلاف ألسنتها وألوانها ولغاتها، فإذا اختلفت العقيدة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتعارفون. ولهذا تبرأ أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، تبرأوا من القرابة الكافرة، فلم يعد الأب أبا ولم يعد الابن ابنا ولا الاخ اخا ولا العشير عشيرا ولا القريب قريبا ما دامت العقيدة مختلفة. ولهذا ايضا كانت الهجرة النبوية المباركة بحثا عن القرابة الحقيقية وعن الوطن الحقيقي، فانطلقت الدعوة من مكة باحثة عن موطن صالح لها ولأتباعها وعن قرابة حقيقية، لأن الأب لم يعد أبا، ولأن الابن لم يعد ابنا، ولأن الأخ لم يعد أخا، ما دامت العقيدة مختلفة. إن العقيدة هي الوشيجة المتينة التي تلتقي عندها الشعوب على اختلاف ألسنتها وألوانها وأشكالها، إنها تؤلف من جميع هذه الأشكال والألوان واللغات باقة إنسانية رائعة لا فضل فيها لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لعرق على عرق، ولا للون على لون، لأن العقيدة واحدة. هذه الباقة الإنسانية الرائعة الفواحة شكلتها وحدة العقيدة. وإن الذين يدافعون عن الوطن، إن الذين يغالون في الدفاع عن الوطنية والقومية، إنما هم يدافعون عن الطين والتراب واللون، ويرتبطون بالمادة ويدافعون عن الإقليميات المحدودة. وإذا كان حب الوطن إيمانا فإن ذلك بشرط أن يعز الإيمان ويرفعه إلى المكان الأسمى، عند ذلك يكون حب الوطن من الإيمان، لأنه وطن الإيمان والعقيدة. ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام أهلي وأهل الهند جيراني، والصين إن كان حكم الله مزدهرا في أرضها فجميع الصين إخواني. لا تسألني عن عرق وعن وطن، فلست أرضى سوى الإسلام أوطاني. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 69 بعد 200 والألف، لازلنا مع أحداث الهجرة النبوية المباركة. لقد ودعنا رسول الله صلوات الله عليه عندما دخل غار ثور بعد أن نسجت حوله العنكبوت، وبعد أن عششت على باب الغار الحمامتان، ووقفت شجرة الراءة منتصبة بكل إجلال وإكبار لساكن هذا الغار المهيب المحجب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. ظن الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية. لم تنسج ولم تحمي، أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرم، وهم يقولون ما بالغار من أرم. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية. لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من العطم. نحن الآن مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على قمة جبل ثور، وأمام باب ذلك الغار المهيب المحجب الذي ضم بين جوانحه أعظم إنسان عرفه الكون، وصاحبه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى. نحن اليوم على باب ذلك الغار المهيب المحجب بانتظار خروج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. في جوف الليل، في ظلام الليل الدامس، بزغ القمر المحمدي المنير، خرج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول. كان بزوغ هذا الفجر، وكانت طلعة هذا القمر، وكانت إشراقة هذا الشمس، شمس الوجود صلوات الله عليه، في شهر ربيع الأول. هاجر في ربيع الأول، ودخل المدينة في ربيع الأول، وولد في ربيع الأول. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا، ولدت أمينة للأنام شفيعا. أرى في أصل جبل ثور ألمح جملين قد أعدهما أبو بكر الصديق، قد أعدهما الصديق الأعظم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليركب النبي صلوات الله عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعني أحد هذين الجملين يا أبا بكر. قال: بل أهبه لك يا رسول الله. قال: لا، ولكن بالثمن. أبى صلوات الله عليه إلا أن يدفع ثمن الجمل الذي يركبه، لأنه يريد أن يعلم صديقه الأعظم، يريد أن يخرجه من مدرسة وأكاديمية النزاهة والعفة، وهو نبي النزاهة والعفة صلوات الله عليه. لا يريد أن يكون عالة على أحد، ولا يريد أن يكون رزءا لرزق أحد. أبى صلوات الله عليه إلا أن يدفع ثمن الجمل الذي يركبه. هنالك رضخ أبو بكر لإرادة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع رسول الله خطوة بخطوة. خرج رسول الله صلوات الله عليه من غار ثور، وركب الجمل، وركب أبو بكر الجمل الآخر، وسار الجملان على بركة الله تحفهما رعاية الله وعنايته. كانت أقدام الجملين تخط في صحراء العرب، ومعانيها تخط في أسفار التاريخ. كانت المسافة ما بين مكة والمدينة، ومعناها ما بين المشرق والمغرب. سار الجملان يحملان فوقهما حضارة العالم، سار الجملان يحملان فوقهما سعادة البشرية، سار الجملان حيث تركض الكائنات كلها فوق هذين الجملين. يركض العالم كله ويستكن العالم كله فوق هذين الجملين الراحلتين، اللذين يحملان سيد الوجود صلوات الله عليه وصاحبه الصديق الأعظم. يحملان سيد الوجود الذي ناصبته قريش العداء وأرسلت بحثا عنه وجعلت مكافأة ضخمة لمن يلقي القبض عليه. هذه المكافأة كانت 100 ناقة لمن يلقي القبض على محمد وصاحبه ويعيدهما الى مكة حيين او ميتين. بعد 3 ايام من البحث كلت الهمم وبلغ النصب في قريش مبلغا كبيرا. يأست من متابعة النبي صلوات الله عليه، وبينما هي جالسة واليأس قد خيم فوقها في وضح النهار في نهار الهجرة يوم ان خرج النبي من غار ثور، اذا باعرابي يدخل فناء المسجد عند الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله لقد رأيت الان وانا ات اليكم اسودة في جهة الساحل، ما اظنهما الا محمدا وصاحبه. هنالك نهض القوم جميعا وامسك كل واحد منهم بمقبض سيفه طمعا في المكافأة، لكن احد الفوارس وكان من بني جعشم كان يطمع في المكافأة. هذا الفارس الغشمشم الجبار اراد ان يضلل القوم، قال لهم: يا معشر قريش لا تتعبوا انفسكم، هذه الاسودة التي رآها الرجل هذا انهما الا رجلان خرجا امام سمعي وبصري يفتشان ويبحثان عن ضالة لهما، لقد اضلا بعيرا لهما فهما يبحثان عنه، فلا تتعبوا انفسكم. فجلس القوم وعادوا الى راحتهم، لكن هذا الفارس الغشمشم الذي يدعى سراقة ابن مالك المدلجي كان ينتظر هذه الفرصة الذهبية، ما ان عاد كل الى بيته حتى عاد سراقة ادراجه الى بيته. ولما خيم الظلام على مكة امر سراقة بفرسه ان يسرج وبسلاحه ان يعدل، توشح سيفه وتقلد رمحه وركب فرسه السبوح وانطلق يسابق الرياح نحو الساحل، نحو جهة الساحل، يريد ان يدرك بغيته، يريد ان يلقي القبض على محمد وصاحبه صلوات الله وسلامه عليه. ظل يسير، ظل يسابق الريح طوال النهار حتى بلغ منه التعب مبلغا كبيرا وادركه العطش والظمأ والسنة لهب الشمس الساطعة تذيب شحم وجهه وظهره وبطنه وهو راكب على فرسه يعدو بها، ثم يبحث ويفتش ويدور بعينيه ذات اليمين وذات الشمال، اين محمد وصاحبه؟ وبينما هو وقد بلغ منه التعب مبلغه وبلغ منه العطش مبلغه وبلغ منه الجهد مبلغه، نظر فرأى على بعد اسودة، رأى شخصين يزول بهما السراب، فعلم انهما محمد وابو بكر. فرك عينيه مرة اخرى، توترت اعصابه، صبت القوة في عضلاته مرة اخرى، صاح في فرسه وانطلق كالسهم المصوب نحو بغيته. كان ابو بكر وقتها يتلفت ذات اليمين وذات الشمال، يكون عن رسول الله عن يمينه، يكون عن يمين رسول الله تارة وعن يساره تارة ومن امامه تارة ومن خلفه تارة اخرى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ابا بكر، تارة تكون عن يميني وتارة عن يساري وتارة امامي وتارة خلفي. فقال ابو بكر: يا رسول الله، اخشى ان يأتيك الطلب من امامك فاكون امامك، ثم اذكر لعل الطلب ان يأتي من عن يمينك فاكون عن يمينك او عن يسارك او من خلفك. كان يطوف حول كعبة الوجود والبركة العامة لكل موجود. كان ابو بكر في رحيله مع رسول رسول الله في طواف دائم، يخشى أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الطلب من خلفه أو من أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، فما أن بصر بالطلب وهو يسابق الريح، حتى قال للنبي والدموع تجري من عينيه على خديه: يا رسول الله، هذا الطلب قد أدركنا. فهل التفت النبي؟ يا رسول الله، فارس ماد سيفه، مشرع رمحه، يقصدنا، انه الطلب، لقد ادركنا الطلب يا رسول الله. والله ما تلفت رسول الله، والله ما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر يكثر الالتفات ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول شيئا او ان يفعل شيئا. والله ما فعل رسول الله، ولكن الله فعل. ماذا فعل ربك؟ ماذا فعل ربك مع هذا الفارس الحلاحل، مع هذا البطل الغشنشم الجبار الذي ظن أن لن يقدر عليه أحد؟ ما شعر سراقة وهو يسابق الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقائمتا فرسه قد غاصتا في الرمال، وتدأدأ هو عن فرسه وتدحرج على رمال الصحراء، نهض سريعا، صرخ في فرسه وثب عليه مرة أخرى وانطلق نحو النبي صلوات الله عليه، ولم يبق أمامه أمام المكافأة، لم يبق أمام المكافأة التي سال لها لعابه إلا بضع خطوات. خر الفارس مرة أخرى، ركب ثالثة، ولكن في المرة الثالثة كان الخطر مروعا، كان الخطر يقترب من سراقة شيئا فشيئا. في المرة الثالثة خر الفارس على رأسه وغاصت قائمتا فرسه في باطن الأرض والرمال، وخرج دخان كثيف من الأرض حتى بلغ عنان السماء، فعلم سراقة أنه مأخوذ وأن النبي ممنوع، فنادى بأعلى صوته: الأمان، الأمان يا أبا القاسم. عجبا عجبا، إنه كان يشكل خطرا على رسول الله وصاحبه منذ لحظات، أما الآن فهو يطلب الأمان. الأمان، الأمان يا أبا القاسم، أنظروني أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهه. هل تلفت النبي؟ هل تلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحركت منه خلجة أو نأمة؟ والله ما تحرك منه شعرة واحدة من شعره الشريف صلوات الله عليه. وسراقة ينادي: الأمان، الأمان يا أبا القاسم، الأمان، الأمان، إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء، فأغثني يا من هو الغيث والغوث إذا أدرك الورى اللأواء. يا محمد ادعو الله لي بالنجاة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ادعو الله له بالنجاة. فتحركت شفتا رسول الله صلوات الله عليه، فقام الفارس ينفض التراب عن ثيابه واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بكل إجلال وبكل خضوع وخنوع، اقترب من النبي ذليلا متواضعا خاضعا خانعا. قال: يا محمد، قد علمت أنك ممنوع مني، فاكتب ممنوع أي محمي ومحوط بعناية الله، فاكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اكتب له، اكتب له يا أبا بكر. النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، لم يتخرج من جامعة ولم يتعلم في أكاديمية، مرحال أمي يعلم صفره نبغاء يعرب حكمة وبيانا. يا أيها الأمي، حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء أوتيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء اكتب له يا أبا بكر. فكتب له أبو بكر كتابا يكون علامة وآية وأمانا له وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسراقة واقف باستعداد كامل كالجندي أمام قائده ينتظر أن يكتب له الأمان. وبينما أبو بكر يكتب له التفت النبي إلى سراقة وقال له يا سراقة كيف بك لو لبست تاج كسرى وإسورتين. وفغر سراقة دهشة وتعجبا قال كسرى شاهي شاه ملك ملوك العجم ألبسوا تاجه وإسورتين؟ قال النبي نعم. كيف بك يا سراقة لو لبست تاج كسرى وإسورتين؟ اعلم يا سراقة ان هذا الاسلام باق، ان هذا الاسلام ممنوع، ان هذا الاسلام دائم ما دامت الارض والسماوات وما تعاقب النور والظلمات. والكلام هنا لي ايضا لي في هذه الوقفة العظيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم، ان الموقف ليملي على كل من يقرأه ليملي عليه عدة ايحاءات. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعالم كله مهما دبرتم ومهما خططتم ومهما تآمرتم فديني باق، الاسلام باق، بقاء الشمس والسبع الشداد. فكم بادت رياض من رباها وكم زالت نخيل في البوادي، ولكن نخلة الاسلام تبقى على مر العواصف والعوادي. ومجدك في حبى الاسلام باق، ومجدك يا رسول الله ومجدك في حمى الاسلام باق، بقاء الشمس والسبع الشداد. الاسلام باق الى يوم القيامة، قد يمرض ولكن لن يموت ابدا. الاسلام قد يمرض حقبة من الاحقاب ولكنه لن يموت ابدا. وصدق صلوات الله عليه، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من هي هذه الطائفة؟ من هؤلاء الطائفة؟ هل الذين يسفكون دماء البشر ظلما وعدوانا؟ هل الذين ينتهكون أعراض المسلمين؟ هل الذين تجري أمامهم سواقي دماء المسلمين؟ هل الذين يشتمون أصحاب رسول الله؟ هل الذين ينتقصون أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال فيهم الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا من بعدي وسيأتي أقوام يسبونهم وينتقصونهم، ألا لا تشاربوهم ولا تآكلوهم ولا تجالسوهم، ألا وعليهم حلت اللعنة؟ إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، هكذا قال صلوات الله عليه. واسمعوا إلى كلام الطبيب الحبيب، اسمعوا إلى كلام طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها سيدنا محمد صلوات الله عليه. إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما ذليلان إن تكلما قهرا واضطهدا. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى فيها إلا الفقيه والفقيهان، فهما ذليلان إن تكلما قهرا واضطهدا. وحتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا وعليهم حلت اللعنة. حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا وعليهم حلت اللعنة حتى يشربوا الخمور علانية. فمن أمر يومئذ بمعروف ونهى عن منكر فله أجر 50 ممن رآني وآمن بي وأطاعني وبايعني. يلعن آخر هذه الأمة أولها. سيأتي أقوام ينتقصونهم. الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا من بعدي. وسيأتي أقوام ينتقصونهم ألا لا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ألا وعليهم حلت اللعنة. قال صلوات الله عليه: إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حب أصحابي وحب أهل بيتي. ينبغي أن تكون في دينك وعقيدتك كجناحي طائر، لا بد إلا أن تحلق بجناحين في سماء هذا الدين. هذان الجناحان هما محبة الصحابة ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله برجل من أمته هذه الأمة خيرا ألقى حب الصحابة في قلبه. يعني إذا أراد الله برجل من هذه الأمة شرا جعله ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، سمع رجلا يتناول السيدة عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق زوجة أشرف الأنبياء والمرسلين على رسول الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. سمعه يتناولها بكلمة فقال له سيدنا عمار: اغرب من وجهي هذا مقبول. وسلم كان يقول، قال يوما لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، وكان هذا الكلام قبيل وفاته صلوات الله عليه، قبيل انتقاله الى الرفيق الاعلى، قال: يا عائشة، انه ليهون علي الموت انك تكونين معي في الجنة، انه ليهون علي الموت انك ستكونين معي في الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: ابوها العظيم الصديق الاعظم صاحب رسول الله يوم الهجرة، الذي كان يكون عن يمين رسول الله تارة وعن يساره تارة اخرى، ومن امامه تارة ومن خلفه تارة، كان يطوف، كانت رحلته طوافا حول كعبته، كانت رحلته مع رسول الله تضحية له. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: ابوها. قال محمد بن علي رضي الله عنهما، وهو اخو الحسن والحسين من ابيهما، وكانت امه من بني حنيفة، وكان يسمى محمد بن الحنفية. سأل محمد اباه يوما، قال: يا ابتي، من افضل الناس بعد رسول الله؟ قال: ابو بكر. قال علي رضي الله عنه: ابو بكر. قال: ثم من يا ابتي؟ قال: ثم عمر. فقال: وانت يا ابتي؟ قال: ما ابوك الا رجل من المسلمين. ولما سأله احد المسلمين: اانت افضل ام ابو بكر يا علي؟ غضب سيدنا علي كرم الله وجهه، غضب علي الكرار وقال: ويلك، انا افضل ام ابو بكر؟ لولا ابو بكر لما بلغ الدين العبرين، ولكنا كرعة ككرعة طالوت. ويلك، ان الله ذم الناس جميعا
ومدح أبا بكر فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أنا أفضل أم أبو بكر؟ واسمحوا لي أيها الإخوة أن أنتقل بكم إلى باب بيت رسول الله. في إحدى المرات كان سيدنا أبو بكر الصديق الأعظم وسيدنا علي الكرار زوج البتول وصهر الرسول صلوات الله عليه وعلى صلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه، بينما هما يؤمان بيت النبي التقيا عند باب بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: تقدم يا علي وادخل أمامي. فقال علي: كرم الله وجهه، وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. تقدم أنت يا أبا بكر. فقال أبو بكر الصديق: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجت خير النساء لخير الرجال، زوجت فاطمة لعلي. تقدم يا علي. فقال علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وأنت الذي قال فيك رسول الله: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبي بكر إيمان الأمة كلها. فقال أبو بكر الصديق: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر علي وفاطمة والحسن والحسين راكبين يوم القيامة فيقول الناس: من هذا النبي؟ فيقال لهم: ما هو بنبي، إنما هو علي. فقال علي رضي الله عنه: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك رسول الله: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فقال أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر علي أمة لوحده. فقال علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق به هو أنت. لذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من السماء. فقال أبو بكر الصديق: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نزلت هذه الآية في الإمام علي كرم الله وجهه، وبينما هما يتحاوران وبينما هما يقدم أحدهما الآخر، نزل جبريل عليه السلام على رسول الله وقال: يا رسول الله افتح لهما وأدخلهما معك. فخرج إليهما رسول الله وأمسك بكلتا يديه، أمسك واحدا عن يمينه وواحدا عن يمينه من الجهة الثانية، ودخل بهما بيته صلوات الله وسلامه عليه. دخل يوما علي رضي الله عنه، دخل على رسول الله في المسجد، والمسجد غاص بأصحاب رسول الله، ليس فيه مكان، وكان أبو بكر جالسا إلى جانب النبي صلوات الله عليه. فلما رآه أبو بكر فسح له مكانه وقال: ها هنا يا أبا الحسن. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد. ماذا فعل سراقة؟ أخذ كتاب الأمان وعاد أدراجه إلى مكة، وكلما رأى رجلا يريد البحث عن النبي أرجع
وقال كفيت هذا المنحى، كفيت هذا الوجه، أي هذا المكان وهذه الجهة. ظل سراقة يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الكتاب وأخفاه وجعله آية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أنتقل بحضراتكم إلى ما بعد 8 سنوات، يوم فتح مكة، يوم أن فتح النبي مكة المكرمة وكان حوله الفيلق الدارع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد أحاطوا به إحاطة السوار للمعصم. تقدم أعرابي طويل القامة وهو يحمل بيده رقعة ويقول أريد صاحبكم، فكانوا يقرعونه على رأسه بالرماح ويقول إليك، يقولون له إليك عن رسول الله أيها الأعرابي. فقال إن بيني وبينه آية، إن بيني وبينه هذا الكتاب. فلما علموا أفسحوا له المجال حتى وصل إلى مقر النبي صلى الله عليه وسلم، فناوله الكتاب، قال يا رسول الله أنا سراقة ابن مالك وهذا كتاب الأمان بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة اليوم يوم بر ووفاء. وأسلم سراقة وشهد شهادة الحق، لكنه لم يلبس تاج كسرى وإسورتيه، كان ينظر يمينا وشمالا، أين تاج كسرى يا رسول الله، أين إسورتا كسرى يا رسول الله، ألم تعدني بذلك؟ والوعد عند رسول الله مأمول، إذا قال صدق وهو الصادق المصدوق صلوات الله عليه. وبعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، هل يأس سراقة من وعد رسول الله؟ وتوفي أبو بكر وانتقل إلى جنب صاحبه العظيم صلوات الله عليه، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر. وبعد هذا الوعد، وبعد هذا الوعد بأكثر من 15 عاما، في خلافة أمير المؤمنين عمر، حينما تدفقت كنوز المملكتين أمام أقدامه وسالت أنهار الذهب والفضة أمام أعتاب أمير المؤمنين وعلى رأسها تاج كسرى وإسورتين، فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم وتدفقت كنوز المملكتين أمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ونادى مناد أرسله أمير المؤمنين، نادى مناد أين سراقة بن جعشم، أين سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. وجاء سراقة وهو يخشى أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين لا تنفع معه المحسوبيات ولا تنفع معه الشفاعات. أمير المؤمنين عمر كان يتمتع بقوة فذة في شخصيته، وكان يهاب إلى حد الرهبة، كانت له هيبة عظيمة. أقبل سراقة بن مالك فارس الفوارس، الشجاع القوي الكمي المتين، أقبل إلى مقر أمير المؤمنين، فناداه عمر يا سراقة أتذكر ذلك اليوم؟ أتذكر يوم الهجرة، يوم أن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة لو لبست تاج كسرى وإسورتي؟ يا سراقة إن الله أذهب بالإسلام كسرى، فلا كسرى بعد اليوم، خذ هذا التاج وهاتين الإسورتين والبسهما وقل الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة رجلا أعرابيا من بني مدلج. وضع التاج على مفرق سراقة،
ولبس إسورتي كسرى ونادى بأعلى صوته الله أكبر، وجال في أنحاء المدينة والمسلمون يتذكرون وعد رسول الله وتفيض عيونهم دمعا شجيا. الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما رجلا أعرابيا من بني مدلج. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة. طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إخوة الإيمان والعقيدة، فإلى أي مكان وصل هذان الجملان؟ وصلا إلى محطة رائعة عند القديد عند المشلل، في مكان يسمى القديد عند المشلل، حيث كان هنالك خباء لامرأة من بني خزاعة اسمها أم معبد الخزاعية، التي سنلتقي معها في اللقاء القادم إن شاء الله، وهي تضيف رسول الله في تلك المحطة ما بين مكة والمدينة، لعلنا نستريح فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرب من يده الشريفة قدحا من اللبن، لنشرب بعدها من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها حتى نلقى وجه الله. اللهم اسقنا من حوضه الشريف وبيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها حتى نلقاك يا رب العالمين. لا تدعنا اللهم في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. مباركة التي صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مراحلها، وكنا معه عليه الصلاة والسلام، ليست مجرد رحلة وليست مجرد حادثة نصفها لكم في كل عام. إننا ينبغي أن نعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسى كل هذه الأهوال وكل هذه الشدائد من أجلنا نحن، من أجل عافيتنا، من أجل صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا. المسافة ما بين مكة والمدينة يقطعها الراكب الآن في سيارة فخمة في 3 أو 4 ساعات، بينما بقي النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 20 ليلة وهو يجتاز الفيافي والقفار ويقطع الجبال والتلال. تحفت قدماه الشريفتان، سالت أعقاب قدميه الشريفتين دماء، كل هذا من أجلنا نحن، من أجلنا نحن، كل هذا حرصا علينا، لأن الله وصفه بأنه حريص علينا. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان هو الرؤوف الرحيم بنا، ولقد صدق من سماه الرؤوف الرحيم، فقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفلا يجدر بنا ونحن نواكب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته ونمشي معه خطوة فخطوة، أفلا يجدر بنا أن نقدر هذا التعب ونقدر هذا الجهد ونقدر هذا الإعياء الذي نال من النبي عليه الصلاة والسلام، ونقدر هذه المجاهدة وهذه المصابرة التي كانت منه صلوات الله عليه، فنتخذ شريعته منهجا لنا نسير عليه في هذه الحياة. وهذا السير الذي نسير به لا بد إلا أن يبلغ بنا العزة منتهاها، لا بد إلا أن يبلغ بنا منتهى العزة ومنتهى الكرامة ومنتهى السعادة ومنتهى العزة بين العالم ودول العالم. العالم كله. لا ما نراه اليوم من مذلة بين الأمم، من استهانة بنا وبمستقبلنا وبمبادئنا وبمقدساتنا. إن المسجد الأقصى هو من أهم المقدسات اليوم للمسلمين بعد الحرمين الشريفين. المسجد الأقصى يعاني من هذه الشرذمة الطاغية التي تحاول هدمه، والتي تحاول نقضه، والتي تحاول أن تكب أحجاره وأعمدته. المسجد الأقصى يردد صارخا: قم فرعني يا أيها المدثر، لم يبق من يحمي حماية وقد غدا صليون ينهى في حماية ويأمر. هذه مبادئكم تداس أمامكم، هلا شعاركم يزود ويأمر؟ هلا هذه الشعارات، هذه القوميات، لا مجال هنا للقوميات، لا مجال هنا للعروبة، المجال كل مجال للإسلام والإسلام وحده، المجال كل المجال، والموطن كل الموطن، والموقف كل الموقف للإسلام وحده ولهذا الدين وحده. ولقد صدق الفاروق عمر رضي الله عنه حينما قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. وهو من لب العروبة، وهو العربي الأصيل، لم يذكر العروبة ولم يذكر القومية العربية، إنما نادى بالإسلام: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أيسركم يا معاشر السادة أن تهدم مقدساتكم أمام سمعكم وبصركم وأنتم مكتفو الأيدي لا تنبسون ببنت شفا؟ لا يكفي الشجب ولا يكفي الاستنكار، لا بد من قومة واحدة يكونها المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي. لا بد من أن يهدوا من رقابهم هبة رجل واحد فيقاوموا هذا الاعتداء الآثم، هذا الطغيان المجرم على مقدسات المسلمين. إن إسرائيل عدوان جثم فوق صدر الأمة العربية منذ أكثر من نصف قرن، والأمة العربية لاهية عابثة، يقتل بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض. الفلسطينيون بحاجة إلى من يرد لهم ألفتهم. أنتم أيها الفلسطينيون، أنتم أهل المسجد الأقصى، سكان فلسطين، هل هذا الوقت وقت سفك دماء وحرب طويلة بين إخوانكم، بين بعضكم البعض؟ عليكم أن تتوحدوا، عليكم أن تجمعوا الكلمة. اللهم وحد بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم عليك يا الله يا عظيم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وقلوبهم، وتجمع بها شملنا وشملهم، وتوحد بها صفوفنا وصفوفهم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرت، ولا دينا إلا وفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا بعيدا إلا قربت، ولا شاردا إلا رددت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قهرت، ولا دعاء إلا استجبت، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر،
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام.
السحر من بعدها اللوحة فسألت أخي أيسر قال بابع نسيت نوح القنوهة آله نعم الجن إذا لهم عبدت سورة نوه وزاءني ذليه فباحت عنها لقد ليه الأعلى لتسحر مجلس إذا لا ليه ذلك لكي بحاجة ليه الجريب المداها لعك يا قوم الأسر لتنها الله الأسر ليه ذنر يخوف وزأل النجر قوي تعافى النور قوي ثامن بثلاثة ميعلن بثلثة نمسن معاطفنا لسرن بثلثة لع أضعوا اللولون فاحلمي دواده يجوها نسرع قليل خيوه يكسر ويوصروه جدع مل خيوه يلعها يلس أو يوصرن تنح ما مال وموانا دية أبشر أبعد يشال والبقر يشال أدحر باز حل مزهر أدمتسع أدبع رسمه أدعى وقدس أدحرها اللي